وتيقن بنعمة شهود هذا الشهر، فذكر المطلوب منه فيه بحسب العلم النافع، ولم يبتدع فيه بقلبه قبل عمله، لأن مصدر البدعة أولا القلب، فهو الملك الجوارح، ولا باعتقاد فاسد ولا بمنهج مبتدع ضال كاسد. فصام صوم السلف والذين كانوا رحمهم الله يقعدون، وذلك ثبت عنهم في المساجد، يحفظون صومهم. فحينئذ سنخص هذا المجلس بأثر عظيم مما يعين على صيام هذا الشهر وأداءه كما ينبغي، ألا وهما سببين يعمل بهما الصائم، فلعله يكون مفتاحا لقوة إيمانه وإدراك هذا الشهر وفضله، والبعد عن أسباب رد، ألا وهو أثر بر الوالدين والجليس الصالح على صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر، أثر بر الوالدين والصاحب الصالح. فأقول وبالله التوفيق، ما منا من أحد، أولا أقول ما منا من أحد إلا وله والدان، سواء كان أحياء أو لا يزال أحيانا، لا يزالان في الأحياء أم هم في الأموات. وحينئذ لا بد أن ندرك فضل برهما قبل وفاتهما إن كان أحياء، بل وبرهما بعد موتهما إن كان أموات. فإن كان أحياء فلا بد أن يخصص الصائم وغير الصائم معظم الوقت إن كان يجده، دون الإخلال بالحقوق الأخرى، فإن لنفسك عليك حق، ولوالديك عليك حق، ولجارك ولزوجك ولولدك ولأمر بلدك حق عام وحق خاص. حق العام حق ولي الأمر أن تطيعه ولا تعصيه في أوامره، كتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمر بها في المساجد. وكم نخسر من الحسنات بنسيان وإهمال التقرب إلى الله بطاعة ولي الأمر الذي أمر بصناعة الإجراءات الاحترازية. فأحدنا ربما ينسى ويأخذ بالكمام خشية ألا يحاسب محاسبة إدارية من ولي الأمر بغرامة 1000 أو غير ذلك، ولا يستحضر أن هناك ملك الحسنات يكتب له حسنة العمل بقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فينبغي لمن اصطحب السجادة والكمامة وقام بالإجراء الاحترازي أن يعتقد أنه ليس معنى أنه اكتشف الفيروس في هذا العصر وأجريت إجراءات معاصرة أن الملك لا يكتب إلا الأحوال في زمن السلف. فالله أعطى الملك سبحانه وتعالى قدرة في أن يكتب كل شيء بإرادته سبحانه وتعالى وقوته ومشيئته، تحت مشيئته. فحينئذ هذا هو الحق العام، والذي هو سبب من أسباب دخول الجنة، طاعة ولي الأمر، كما روى ذلك الترمذي في جامعه، يعني مع صيام رمضان. صيام رمضان وطاعة ولي الأمر في الحق العام، فإن هذا من أسباب دخول الجنة، غير أن رمضان نفسه صيامه إتقانا وقيامه استحبابا من أسباب دخول الجنة، طاعة ولي الأمر. وهذا الحديث الذي سأذكره الآن غيبه الحزبيون عن الناس فترة طويلة، حتى جاء أتباع السلف جزاهم الله خير من أهل السنن والآثار من أهل الحديث، ذكروا هذا الحديث الذي هم مغيبينه عن الناس. فعندهم الجنة تنال لمن عصى ولي الأمر وجاهد وخرج عليه، هذا المجاهد، عكس هذا الحديث. الحديث خرجه الترمذي في جامعه، الحديث خرجه الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم، يعني الصلوات الخمس. فنستبعد أن يكون هناك رجل مخلص يصوم رمضان ولا يصلي بعض الصلوات أو يؤخرها عن وقتها عمدا، هذا يعني صام عادة ما صام عبادة. فالنبي أول شيء بعد تقوى الله ولا شك التوحيد، توحيد الله إفراده بالعبادة وترك الشرك، قال: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة أموالكم. ورمضان ليس خاصة بالزكاة، متى ما جاءت حلت الزكاة يجب إخراجها فورا، كما قال وقدام المقدس، إن البعض يقول: ما أخرج الزكاة إلا في رمضان، هذا لا دليل عليه، هذا تأخير للزكاة وإثم للعبد يكون زكاته في مثلا ربيع ويأخرها لرمضان، هذا إثم به. طيب، صلوا اتقوا ربكم وأدوا وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم يعني رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. إذن كونكم الآن تستمعون لولي الأمر يقول لكم اختصروا التراويح لنصف ساعة مع العشاء ووضعوا الكمامات، نعم، واصطحبوا السجادات وتباعدوا ولا تصافحوا إلى آخره، كل فعل تفعله يكتب الملك حسنة. أول ما جيت طالع البيت دورت على الكمامة، مع الكمامة على أمرين: خايف منه ولا خايف من ربه؟ فإذا كنت خايف منه ولي الأمر ما لك أجر، إذا خايف من رب ولي الأمر وربك وهو الله الذي ألزمك بطاعة في الأمر في اجتهاداته وترك سوء الظن به والنصح له، نعم، فدورت الكمام وانت مستحضر خايف أن الملك يفوتك، الملك يكتب لك حسنة، فلك حسنة لبس الكمامة، تحمل الكمامة حسنة أخرى. ضيقت شوي ودك تشيل عن أنفك، تذكرت أن توجيه إمام المسجد أو توجيه السلطات أنك ما تخرج عن أنفك، تحملت مشقة أجرك على قدر نصبك، نفست طبيعي لكن بمشقة شوي، لك أجر ثاني. أجر ثالث دورت على السجادة، أجر رابع تباعدت إلى آخره. فكلما استحضرت نص يعني استحضرت نص من خطاب ولي الأمر في الاحترازات، نعم، عملت بطاعة الله في ولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى ولي أمره يأتي شيء من معصية الله فليكره بقلبه ما أتى ولي أمره وليأتي طاعته الذي أمره الله بها أن يطيعه في اجتهاداته. فكم إذا نفوت في الحسنات، إحنا نلبس الكمامة تلقائي، نأخذ السجادة تلقائي، نتباعد تلقائي، وحين ربما رأسنا يدور في المسجد في مراقب ولا لا، ويجينا واحد يخوفنا، يمكن والله أعطوا واحد غرام 1000 ريال بس شافوه حط أنفه برا أعطوه 1000 ريال ويصبح الواحد يتلفت في الشارع. لا يا أخي، الأمر فيه طاعة عامة لولي الأمر يا أخي، هداك الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكم حسنات نفقدها بالكم. بل أن واحد أهمل الكمامة في السيارة وقال في نفسي عياذا بالله بلي ولي أمر بلا كلام بلا مبالغات بلا إلى آخره، وترك الكمامة وما لبسها. الحسنة ذيك الذي كان ينبغي أن يأخذ الكمامة وينزل بها المسجد قد هي ترجع ويدخل الجنة. لأن عمل صالح، أليس العمل الصالح شرطه الإخلاص المتابعة؟ النبي قال أطيع ولي الأمر منكم بعد الفرائض هذه الزكاة والصلاة تدخل الجنة. أنا إذا ما طعت ولي الأمر تفقد السبب دخول الجنة في هذا الباب ولا لا؟ قال أطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. فأردت أن أنبه على هذا الحق العام الذي جهله كثير من الناس، اللي هو حق ولي الأمر. والله يا إخواني إني شاهد موقف، نعم، يعني شخص كان يحضر عند أمير المنطقة من المشايخ، يعني فكان يأكل على البحر هو وزوجه بعيد عن الناس، وضعوا الكيس حق الأكل بجانبهم وأخذوا يستروحوا كعادة الناس، يشمون هواء ويطالع في البحر بعيد عن أي مخالفة. سبحان الله، جاء هواء وأخذ بالكيس إلى داخل البحر. في البداية كأنه لم يهتم، ثم تذكر الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمر منكم، وكان قد مر على مجلس الأمير وسمعه يقول ليس نرمي بالأوساخ في بحارنا أو في شوارعنا، وعرف توجيه ولي أمره أن ينظف الشوارع من هذا الذي أسقطه. شمر عن ثوبه وراح أخذ الكيس من ساحل البحر ورماه في المزبلة. هذا صار له مشقة لا شك، لكن كم ما هي الحسنة اللي كتب له الملك إن أخلص في هذا العمل الطيب وأطاع ولي الأمر؟ لا شك ولا ريب، خاصة في رمضان، معصية الأمر تجرح صومك، نصطحب الكمامة تجرح صومك، لأن ولي أمرك أمرك بأن تلبس الكمامة وتجري الإجراءات الاحترازية. والنبي قال من لم يدع قول الزور والجهل، قول الزور والعمل به والجهل، الجهل المعاصي، والمعاصي المؤكد تركوها في الشرع، وكثيرة جاءت النصوص فيها معصية ولي الأمر، لتكون القوة للمسلمين بطاعة ولي أمر واحد، كما يعني هذا مراد الله، تحب تخالف مقصود الشارع ومراد الله بإهمال ولي الأمر، طاعة الإخوان المسلمين، ومن جيشك من الأغبياء عن فضل طاعة ولي الأمر ووجوب ذلك. إذن هذا الحق العام أردت أنبه عليه عرضا هكذا، لأن كثير منا ينسى، سبحان الله ينسى، وهو قاعد يفعل إجراءات احتراز يبعد في عندما يشتري مأكول أو يبعد، وما يستحضر الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمر منكم، فيفقد حسنات في رمضان وغيره كثيرة. الآن متى بدأت الإجراءات الاحترازية؟ بدأت أظن قبل سنة ونص. شوف كم حسنة راحت عليه، هو بس خايف من الغرامة وخايف من واحد يشوفه من ولاة الأمر ونوابهم من العسكر أو من المراقبين، وقليل أظن، الله يقال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قليل حقيقة. أنا أظن أنه ينتبه في كل إجراء احترازي أن يطيع الله في ولي الأمر ويحترس. إذن هذا التنبيه مني لكي تحظى في رمضان، وخاصة أن الشيطان هو الذي يوسوس ويجعلك تطيع ولي الأمر. إيش هذا ولي الأمر مبالغ، ويخليك تسيء الظن في ولي الأمر حتى تترك الطاعة، مبالغ وكذا وكذا، وأن هذه بس تعاون عالمي عشان الابتزاز الناس، وشياطين الإنس والجن تخليك تعصي ولي الأمر، فاطع ولي الأمر. وأنا شخصيا شفت يعني ولي الأمر متجه إلى التطعيم، يعني المهم يعني ولا تنسوا التطعيم، فأنا تطعمت والحمد لله ما صار لي أي شيء، وهذه الخرابيط اللي يقولونها التطعيم قنبلة موقوتة، متى يموت الإنسان؟ بعد سنتين من أخذه إيش الجرعة، يبدأ بعد التنازل لحياته. هذه كل الإشاعات اللي يفعلون الإخوان المسلمين ومجرمي اليهود وغيرهم لكي يسوون، والرافضة أو الرافضة لكي يسوون يعني شرخ بيننا وبين ولاة أمرنا، ولا نثق فيهم ولا. طيب يأتي الآن الكلام بعد حق العام في الطاعة، حق الخاص، حق الوالدين، سيما في رمضان، فإن لهم حقيقة الوالدان وطاعتهم أثر في العبادات عظيم جدا. أي والله، بل أنهما تقدم طاعتهما على نوافل العبادات. الوالدة صدرها يضيق، قالت يا ولدي لا تصلي التراويح في المسجد، خلص العشاء وتعالي نشرب شاي قهوة، والله إن ذهابك إليها أضعاف 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 أجر صلاتك. لكن لمن يفقه هذا؟ من لا يفقه، كما قال بعض من سلف، قال لأن أغمز، يعني كنسوا أهمز يقولون بلغة النجد ولغة الحجاز، أتكي أتكيل يا فلان، يعني تعال همزني بلغة نجد، يعني الضغط على الأطراف ليمشي فيها الدم وتتبدد العضلات ويستريح الشخص، معروف اللي هي يسمونها في عالم الثقافي التجاري وش يسمونه، تغميز البدن، مساج، اي نعم، يعني دلك البدن، اي اطراف الرجل. فقال لان اقعد عند رجل ابي واهمزه واغمزه في رجليه يعني يستريح يمشي فيها الدم، خير لي من قيام ليله او كما ذكر. وهذا لا يبعد المعنى، سبحان الله العظيم، بر الوالدين يا اخوان، كيف ننساه خاصه بشهر الصوم، مع انه محبوس الشيطان عنا. قال الله تعالى في كتابه وبالوالدين إحسانا، الله أكبر، قال الله تعالى في كتابه بعد الأمر بالتوحيد، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبر الوالدين إدخال السرور والبهجة والقيام بالخدمة والمصاحبة لهم، إدخال السرور بالقول والفعل والمال. نعم، حتى أن الرجل يتفنن في حفظ بعض القصص الصحيحة يسلي بها والديه ويقرأ ويتثقف قبل لا يدخل على والديه، يذكر لهم القصص الشيقة الصحيحة عن سلفنا أو قصص القرآن أصحاب الجنة، ليؤجر وهو يقرأ وليقرأ لوالديه ويبرهما بهذه القصص فوق أجر طلب العلم، لأن نوى بر الوالدين بهذه القصص. لأن الله ما أمرنا نقعد عند والدينا ساكتين نكس رؤوسنا بالجوال إذا زرناهم كما يفعل بعض، الله يهديه، والله ربما يدخل الغم على والديه أكثر من فقدهما في المجلس، لأنه مع وجودهما معه هو معرض عنه بالجوال، يقول لو قعدت في بيته أحسن من يأتي ضايقني إنه معرض عني وزاهد فيني ومقبل على أصحابه بالجوال يضحكهم وتاركني. نعم، انتبهوا من هذه العقوق الخفي، الجوال. كم رأينا من والدين ضجر من ولدهم وربما صاح فيه، حتى أشوف يمكن بعض البارين، ربما بعض البارين سيغلق الجوال خشية الفتنة حقتها، يدخل على والديه يغلق خلاص، تفرغ لوالديه، قم خدمتهم، تغميز رجلهم، إطعامهم، إدخال السرور عليهم بالكلام، لأن الله قال وقل لهما قولا كريما، ما قال قعد ساكت عندهم. قال الله تعالى في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا لهم إحسانا، هذا تأكيد. ويتأكد البر متى؟ قال إما يبلغن عندك الكبر، لأنهما في الضعف أحوج إليك من وقت الشباب، أما قول بعض الأولاد الله يهديهم، أنا الحقيقة لا أرى في نفسي بر أبوي، يا أبوي شاب يا أخي، خلاص عامل مثل الصديق، سأله هو مرة يسألني وأنا أسأل عنه. لا انتبه، لما قال إما يبغون عندك الكبر هذا للتأكيد والاهتمام، ليس معناها إهمالهم إذا كان شابين. يقول الشافعي صادفت جدة عمرها 21 سنة، 21 يعني لها بنت، بنت وهي عمرها جدة 21 سنة، ممكن تتزوج في باكورة واختها، والبنت ترى أمها شابة قريبة من سنها، بينهم نحو 9 سنين فقط، كأن أختها الكبيرة، لكن هذا لا يعني لا تبرها، لأن الله قال وبالوالدين إحسانا، ما قال بالوالدين الكبيرين إحسانا، انتبه، فهنا أطلق. لكن يزاد في الاهتمام للحاجة، وأن الأجر أكثر إذا بلغ الكبر. قال فإما يبلغن أحدهم الكبر، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي بأدب وتوقير. البعض يا إخوان لوحظ وهو يكلم والديه لا يوجد في خطابه اللين والأدب والتوقير، يعنفهم ويلزمهم، خاصة إذا كان طالب علم قوي الله أعطاه موهبة العلم، فيبكتهم أعوذ بالله، يكونوا جاهلين، يلزمك يا والدي كذا، ومسكين والدك ضعيف ما يعرف يرد عليه، هذه الصورة بكت فيها والديك يخشى تكون من العقوق، ما كذا يا أخي، مسكين حس بجهله وتبكت وأنت معك حق بالأدلة، لكن ما هكذا تتعامل مع والديك عند الحجة، عند الحجاج. شوف إبراهيم بالله عليك، أكثر من حجة التوحيد اللي عند نبي من الأنبياء وسيد الأنبياء قبل النبي، أبو الأنبياء إبراهيم وحجته التوحيد ونبي، وهو والنبي أشبه ما يكون به، كان أشبه بأبيه إبراهيم. نعم، انظر كيف يحاج أباه عندما يريد أن يقيم عليه حجة التوحيد، بالله انظر، وانظر الآن بعض طلبة العلم اهدانا الله وإياهم، وبعضهم ينتسب منهج السلف، وقد اتصلت به بعض الأمهات تشكو ولدها، واتصلت عليها أنا شخصيا وعنفت عليه من سوء المعاملة. كيف أنت؟ هل منهج السلف محصور فقط في ذم أهل البدع والإنكار عن مخرج ولي الأمر؟ لا والله، منهج السلف هذا أحد أفراده مهمة نعم، لكن ليس كل المنهج. يقول أنا أهم شيء خلاص أنكر على فلان وفلان من القصاصين والأخوان المسلمين والسورية، ثم بعد ذلك شأني عاد والدي وما والدين، هذا منهج السلف عنده عمليا، من لسان الحال أنطق من لسان المقال. لا، منهج السلف متكامل، تتبع السلف يا أخي في كل شيء، انتبه، أنت رجل سلفي معناها تتصور لو مكانك صحابي كيف تعامل مع أبي عند النصح، لو هذا منهج السلف، لو صار من ولي أمر غلط في بلدك، منكر ظهر بسببه، كيف تتعامل مع ولي الأمر لو كنت، لو كان صحابي بدلك، هكذا تشيل نفسك تحط صحابي، وتدرس العلم، علم الصحابة، وتنظر كيف تتصرف مع والديه، مع ولي أمر بلده إلى آخره، هذا هو السلف. أما يكون معزل عن الأخلاق الكريمة اللي كانت عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لا، عاقل والديه باسم السلفية وابتلي أن أباه إخواني، طيب أبوك إخواني معناك، مو معناك تعقه تجيب له فتاوى العلماء، مثل ما فعل شخص أتى مع والده عندي هنا في المسجد، وسبحان الله العظيم كان لهم حاجة صحيح، لكن لازلت مع والده حتى أقنعته بمذهب السلف، فتحسن لوالدك تأتي به عند العلماء، وإلى أن يهتدي يا أخي، ما تتركه هكذا ويصير بينك وبينه فجوه وقهر منه وحقد عليه وتمني حتى الموت احيانا عياذا بالله. لا، مو هكذا تعامل مع الوالدين ابدا، حتى لو كان اخواني، لكن لا تاخذ اخوانيته تتهاون معه في هذا الباب، لا، لكن افعل طريقه ابراهيم في الشرك وهو اشد من البدع، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع، ونعم وان كان صاحب بدعه وكان قوي في حجاجه، لا تفتح معه موضوع من باب قول السلف، لا تجادل أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم، فقط البر العام المجمل، كيف حالك والدتي بشيء يجيب لك إياه، بس لا أدخل معه في نقاش. إن السلف نهوك عن مجادلة أهل البدع، ولم يفرقوا بين الآباء وغيرهم. امرأة عمران حطان زوجة له، لما كان يجادلها أو يسمع منها صار خارجيا مثلها. فانتبه، هذه فتنة عظيمة، أن يبتل الإنسان بزوجة إخوانية أو بزوجة امرأة بزوج إخواني، ويعرف بعد كذا أنه هذا مذهب رديء ما كان يعرف من قبل فرضا، أو أب إخواني بلا عظيم. فلا تخلط حينئذ بين كون أب لك ورحم، وبين كون السلف نهوك عن مجالسة أهل الأهواء، أي لا تسمح له بأي نقاش يتعلق بدين الله، ما استطعت ذلك سبيلا، لضعف القلب وقوة الشبه، والشبه خطافة، والبدع طريق النار، والنار حفت بالشهوات. إذا انظر إبراهيم كم مرة خاطب أبوه: يا أبتي لما تسمع، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي يا أبتي. نعم، فحينئذ ستجد إن شاء الله أبناءك يعاملونك مثل ما عملت والديك، مثل ما عملت والديك يعاملونك أبناءك. طيب، فقال سبحانه وتعالى في ذلك: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. سبحان الله على بلاغة القرآن وإعجازه، لا يأتيه الباطل بين يديه وما خلفه. ما قال لا تضربهما، ما قال لا تسبهما، ما قال. فهذا يسمى عند علماء الأصول باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، كما ذكر ابن رشد في مقدمته. فإذا نهاك الشارع عن الأف بالله عليك، فكيف بسبهما والتأخر عليهما حتى يغضب؟ أمك عند ذهبت عند صاحبتها وجارتها، قالت تعال الساعة 9، وبديت أنت يتجارى بك الهوى مع أصحابك وتتعشى والعشاء لذيذ وسواليف، وجيتها وحدة ودخل فيها من الغضب، والدعاء عليك ربما ما لا يعلمه إلا الله، الأف حرام، فكيف بهذا الموقف تأخر عليها؟ يا الله يا الله يا الله، ما يخاف اللسان من اللعنة؟ نعم، ما يخاف من أن لا ترفع أعماله وقد أغضب أمه، خاصة في رمضان؟ وبالوالدين إحسانا، يتضمن ذلك القول والفعل وإيصال المعونة بالمال، حتى لو كان عندهم راتب، طلب منك شيء كما جاء في الحديث أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك، صححه الألباني. قال لك والله نشتهي هذا وهذا، وتعطيهم هالشيء لا يضرك في مالك، أعطيه لا تمنعهم. وبالوالدين إحسانا. وروى البخاري في صحيحه عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. ثم قال: وعقوق الوالدين. لاحظ حتى في القرآن قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فاتفق السنة مع القرآن في عطف الإحسان للوالدين، ترك حقوقهم، على التوحيد وترك الشرك. في باب التوحيد: وقضى ربك الا تعبد الا اياه، وبالوالدين ايش؟ احسانا. في باب العقوق: اكبر كبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فانظر الى تشديد وتاكيد الرب ورسوله الذي لا يتكلم في الدين الا باذنه سبحانه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا باليمين، فمن عصى الرسول فقد عصى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فانظر الانسجام والتطابق بين كلام الرسول وكلام الله في حق الوالدين، عقوقا بوجوب الترك وبرا بوجوب الفعل. الله أكبر. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي أي الأعمال أحب أو أفضل، فقال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. يعني في أعظم من التوحيد والصلاة يا إخواني؟ من ترك الصلاة كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فأداء الصلاة على وقتها أحب الأعمال بعد توحيد الله. إذن بعد ذلك، بعد الصلاة على وقتها، قال بر الوالدين. بل مما يدل على تعظيم أمر البر وفضله الكبير الذي لا يكاد يسويه عمل إلا قليل بعد التوحيد. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. كم يتحمل الخارج في جهاد مجاهدا في سبيل الله من المشقة والتعب والخوف في الطريق، ممكن يرجع لأهله، يعني مطاعنة بالسيوف أو طائرات ترجم عليه بالقنابل وهو في الأرض المعركة رايح يجاهد، ودبابات، قد في لحظة يتمزق أشلاء. الخوف ذاك لوحده كم يبيله إذا إنسان يجاهد الخوف وهو ماشي للجهاد، ثم تقطع الأطراف، ثم العطش، ثم قد تقطع عنه المؤونة وما يلقى أصحابه، خايف من الرصاص، أشياء كثير كثير كثير. ها، بر الوالدين مقدم عليها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بر الوالدين ثم الجهاد ذكر في سبيل الله. نعم، ولذلك صارت حسنة بر الوالدين كأنها تعدل، يعني أعظم من حسنة الحج، أعظم من حسنة الحج النافلة أو مثله، لا بل لعلها أزود. لأن أبو هريرة كان يقول لولا بر أمي لحججت كل سنة، معناه يترك الحج ويروح لأمي برها، عنده بر أمه وقت الحج 7 أيام الحج دي وقعوده عندها يخدمها ويبرها أفضل من الذهاب للحج النافلة، مع أن النفل الحج يكفر الكبائر. فحينئذ هذا من الاستدلال على أن بر الوالدين يكفر الكبائر. كيف؟ يبعد أن يكون مثل أبو هريرة يترك الحج ويقعد عند والديه والحج والوالدين عنده أقل من الحج، فلا بد يكون ذهب الأفضل. ومصداق هذا حينئذ ما رواه البخاري في كتاب إيش؟ الأدب المفرد، عن ابن عباس أن رجلا قال يا ابن عباس إنه كانت لي ابنة عم أحبها. تعرفون الرجل الله جعل قوة يعني في من شهوة، ومن إذا مال قلبه إلى امرأة بالحلال يتزوجها فيصير في هذا قوة، ما هي ليست سهلة. نعم، يعني أراد الله استبقاء الجنس الإنساني وطريقه النكاح المباح، وركب شهوة قوية في الجنسين سبحانه، لا إله إلا هو، يستبقى ويستخلف الإنسان في الأرض ولا ينقرض. المهم هذا خلاص يبي هذه البنت العم، وتعرفون ما معنى هذا، وأبت تزوجه، أظلم في قلبه يعني أظلم في قلبه ظلمة وكرب الرفض لما رفضته، ما كان يصدق، ما يبي إلا هي. سبحان الله، تقدم لها رجل آخر كأنه أعجبها وتزوجتها. الرجل يعني سبحان الله ما ينظر في طريق أغلقه عليه الشيطان إلا طريق القتل، نعوذ بالله. قال للرجل ابن عباس، قال نعم، فقتلتها، قتلت ابنة عمي. هكذا يقولون من حب ما قتل، لعله من في هذا، فقتلتها غيرة، أحبسها أن يتمتع بها غيري، لأنها لا أتخيل أنها تكون بين أحضان بالحلال رجل غيري، لا يمكن زوجة لغيري، لا يمكن، فقتلها. شوف الشيطان ايش فعل. فجعل ابن عباس يسأله، فقال: هل لي من توبة بعد هذا الجرم الكبير؟ كما جاء في الحديث: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس. ولا يزال المسلم في سسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، وأول ما يقضى فيه في الحقوق يعني الدماء، ودم المسلم أعظم حرمة منك يا كعبة. نصوص كثيرة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا في زاوية جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ما هذا كله؟ قال له ابن عباس بعد القتل هذا، وقريب يعني بنت عمه، يعني فيها لها حق الرحم فوق حق الإسلام، حق الرحم. قتلها، قتلها، نسأل الله العافية. فقال ابن عباس: هل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال عطاء. فسألته: لما سألته يا ابن عباس عن أمه؟ قال: لم أجد من الأعمال أفضل من بر الأم. هنيئا لك يا بار أمك، يا بار بأمك، هنيئا لك أنها على قيد الحياة، والله 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 تغضب وهي على قيد الحياة، تمرها وتبرها، فهنيئا لك والله. وروي بعض سلفنا حزينا، فجاءه المعزي: لأي شيء أنت حزين؟ قال: ماتت أمي. وكانت باب للجنة وأغلق علي، فقال: ماتت أمي، اللهم ارحم والدينا واغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم ورق ذنوب الخطايا كما يرق الثوب الابيض من الدنس، وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، وقهم عذاب النهار وقهم عذاب القبر يا رحمة. هنيئا لمن بقي والداه، والحمد لله ان جعل من فشل لنا بعد الموت لهما بالدعاء لهما والصدق عنهما والحج والعمره اذا لم يحج ويعتمرا، والصدقه تصل لهم بالاجماع كما قال النووي وابن عبد البر، والاستغفار لهما وصله اهل ودهما. وروى مسلم في صحيحه أن الرجل يرفع درجات في الجنة، ولا يذكر يعني أنه كان يعمل صالحا من قيام ليل ومن. فقال: بأي شيء هذا؟ قال: باستغفار ولدك لك بعد موتك. فهيا يا إخواني أصلحوا أولادكم حتى يبروكم بعد موتكم ويقبل دعائهم فيكم، لأن النبي قال: ولد صالح، ما قال ولد فاسق، ولد صالح يدعو له. فالوالد من أعظم الأسباب في، والوالدين في صلاح الأولاد. عرفوهم على حلقات العلم، خلوهم صالحين، تلطفوا معهم حتى يصبحوا صالحين، بيّنوا لهم دين رب العالمين، حببوا لهم العلماء، فإذا صاروا صالحين ودعوا لكم بعد وفاتكم نفعكم دعاءهم، لأنه قال ولد، ما قال ولد مطلق، ولد صالح يدعو له. فهذا الحديث فيه إشارة إلى العناية بالولد حتى يصبح صالح، والولد من كسبك، فإذا سببت في صلاحه وطلبه العلم وصار عالما فقيها عابدا، فكل حسناته إن شاء الله وكل أعماله الطيبة تسجل لك، لأن ولدك من كسبك يا عبد الله. فأحسن لولدك، ينفعك في قبرك بإذن الله بعد موتك سبحانه وتعالى. فحينئذ من أعظم ما تبر به الوالدين، وينفعك ذلك إن شاء الله ويعينك في الصوم، لأنها حسنة عظيمة، لأن الإعانة في الصوم أو القوة في الصوم لترك المنكرات والمحرمات وقول الزور يحتاج إلى إيمان، وأعظم ما يرفع إيمانك برك بوالديك من أعظم ما يرفع بعد التوحيد والصلاة في وقتها، كما قال صلاة الوقت وبر الوالدين بعد التوحيد. فمن ذلك أو أعظم البر أن تعلمهم دينهم، كما أعلم بعض الناس إذا كان مثل هذا البث أشرك والدي يسمعون معه وأرسل البث المباشر لهم، أو اختصر الدرس وراح يعلمهم في لقاء العصر والشاي معهم يقول ترى الله قال كذا. هذا أعظم تبر بوالديك تعليمهم، لأن العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. ولا اترك والديك جاهلين يا أخي، يتخبط في أودة الجهل، علمهم وأحسن إليهم ولا تتعالم عليهم، علمهم بتواضع، قل والله يا والدي أنا سمعت الشيخ يقول كذا، وري أنه جات يعني أنه أنت سمعت مثلهم، مثل ما فعل ابن عمر الله يرضى عنه، ولد ابن عمر رباه والده على البر، فتوى كان يقولها أظن أن المرأة لا تلبس الخف، نعم لا تلبس خف الإحرام أو غير ذلك، فشعر الولد من أبيه أن يقول هذه الفتوى المخالفة للسنة، فكره أن يواجه أباه، فأمر الرجل يقول اذهب اسأل عائشة عن هذه المسألة، فشوف كيف ما واجه والده، لا كما يفعل بعض كما ذكرنا لكم من يبكت والديه ويفحمهم ويبين فضله عليهم، هذا ليس بر والله. فذهب وسأل عائشة فذكرت الفتوى وأن المرأة يجوز لها أن تلبس الخف وهي محرمة أو غير ذلك، فصاح بها في مجلس ابن عمر، فجاء العلم من غير الولد، لاحظت؟ وأنت إذا ابتليت ولم تجد أحد فلا أقل أن تقول والله يا والدي يوم سمعت شيخ يقول إنه كذا كذا يجوز، لا تقول يا والدي سوي كذا كذا تفعل كذا، نعم هذا لعله أحسن، لأنه ما أكبر منك وربياك وولداك بعد فضل الله، فلا تريهم الفضل وتتعالم عليهم، بل تواضع وبين أنهما فضلهما وأنهما سبب في أنك أحببت العلم، وأنهما سبب في حياتهم، وبين لهم فضلهم، وأني أدخل عليهم السرور بالقول، أفضل الأعمال سرور تخرج عليه مسلم، فكيف إذا كان والدين؟ وأنه لا تعدل بهما شيء، لا أقدم عليكم يا والدي زوجة ولا ولد ولا أحد، كما في الحديث عند البخاري كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، ففرجت الصخرة لتتوسل إلى الله بأنه لا يقدم عليه أحد. أما اليوم الزوجة مقدمة، الولد مقدم، الفيلا مقدمة، السيارة مقدمة، كل شيء على الوالدين مقدم، بل إذا جاء يسوي عشاء يعزم صاحبه في أفخر المطاعم 400 ريال وجبة شخصية، والديه ينسى كثيرا أن يكرمهم بوجبة فخمة أو هدية فخمة، نسأل الله العافية، دائما مقدم عنده الأصحاب. وجاء حديث في إسناده ضعف لكن أنا أرى يعني رأي العين وجوده، يقول النبي فيه سيأتي زمان يعني آخر الزمان يبر رجل صديقه ولا يبر والده، وانت شوف كيف المكالمة، أصلا اتصل عليه صاحبه صاحب البحار وسواحل البحار والأسفار، كيف حالك؟ هلا نور الجوال يا أبو محمد، هلا وسهلا الله، وهكذا عبارات ترحيب عجيب، ويتصل به والديه وهم في أحوج في ظهيرة وأحوج ما يكون إليه، نعم طيب إن شاء الله، طيب لا يعطيهم حفاوة ولا شيء، ليش؟ أعوذ بالله. وهذاك إيش يأخذ منه؟ يأخذ منها التسلية والطعام والنفعية وهذا الآخرة، لكن لما عظمت عنده الدنيا صار هذا الخطاب للوالدين وهذا الخطاب للصاحب، نسأل الله العافية. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا حسن مع الوالدين في رمضان مما يعين على الصيام والقيام، لأن الإيمان باتفاق أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد دعا جبرائيل عليه السلام على من أدرك والديه وأدرك رمضان ولم يغفر له ولم يدخلها الجنة. وهذا يخوفنا من أن نجمع بين الأمرين، من جهة أن نعق والدينا، نعم، ومن جهة أخرى أن نهمل رمضان. فخرج ابن حبان من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صعد عتبة المنبر فقال له جبريل: من أدرك والديه ولم يدخلاه الجنة فبعد الله. قال النبي: آمين. فصعد العتبة الثانية فقال: من أدرك رمضان عفوا ولم يغفر له فأبعده الله. فلما صعد الثانية قال: من أدرك والدي وحدهما ولم يدخلاها الجنة فأبعده الله. قال: آمين النبي في الأولى والثانية. الثالثة قال: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فأبعده الله. قال النبي: آمين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والكلام في أثر الوالدين والإيمان وتزكية القلب في برهما والتواضع عظيم. فإن من آثار البر أن يصبح الإنسان لين مع الناس كلهم، ذو عاطفة وخير للناس. ما قال عيسى: وبرا بوالدي، نعم، ولم أكن، نعم، لما قال جبارا قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. شوف كيف. فسبحان الله، تجد في قلب البار بوالديه خصلة أن يزكى قلبه ويلين بالبر، حتى تجد أخلاقه طيبة مع الأيام مع الناس وإن كان أشد الناس. نعم. قال: ولم يكن جبارا عصيا. كذلك: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فما أبعد الجبروت عن البار الذي يبر والديه خالصا لله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أثر البر، ويصبح البار محسن في رمضان وغيره، فيعلمه البر الإحسان والتواضع والرحمة، ولا يصبح جبار. من هو الجبار؟ الجبار الذي لا يقبل العذر، والذي يتسلط ولا يرحم ويهتك ويكشف الستر ولا يعطف ولا يرحم. نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أثر الصاحب. لا شك أنت في عملك في رمضان، وهي المسألة الثانية، ما عندنا المسألتين، نختصر لأجل الدرس بعد التراويح اللي هو الدورة العلمية. أرجو أن تحضروا بعد صلاة التراويح كلكم، وتنادوا للدورة أسركم، وحتى يتعلموا آخر أحكام الصوم اليوم، أحكام اليوم التراويح. وسنجري اختبار أسئلة بعد الدورة، وأرجو من الإخوان أن يقيدوا أسماء الذين أحسنوا الجواب. طيب، الإخوان المشرفين على الدرس بالبث المباشر يقيدوا أسماء الذين أجابوا في الدورة. طيب، أما الصاحب فستجد صاحب لك في المنزل، أي جارك، قد يكون صاحب لك من جيرانك، وقد يكون في العمل، وقد يكون في البلد، وقد يكون في بلد أخرى. قدر الله أن تفرقتما بعد أن اجتمعتما في بلد واحد. وفي كل الأحوال فينبغي مروءة وديانة ووفاء أن يكون لك بر بالصاحب على قدر الشريعة من غير غلو، لأن الله عز وجل قال في كتابه: والصاحب بالجنب، قال هو صديق الحضر، وقيل صديق العمل. وأنت حتضمن كن جيدا مع صديق العمل وصديق الحضر، زميل المهنة، طبيب معك أطباء، تدرس في حلقة علم كل يوم يحضر معك واحد من زملائك الحلقة، اهتم به، إذا غاب وينك يا فلان، اتق الله، الشيطان يتلاعب بك، احضر الحلقة مرة أخرى، اعتني بصاحبك في المهنة الواحدة أو في الدرس أو في الحلقة أو في الحضر. فإذا جلستما سويا مع بعضكما فتذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. فتناجيك مع صاحبك وقيادك بحقه صاحب الجم يزيد إيمانك، وهذا يقوي إحسانك في رمضان. فإذا من زيادات الإيمان لك بعد بر الوالدين برك بصاحبك بالجم، زميل الحلقة، تتعاهد تتزاور معه. فوجبت محبة الله كما جاء في السنة للمتزاورين فيه، تزوره لله، مو تزوره عشان فقط يصلح لك جوالك ولا عشان يودي أولادك المدرسة، تزوره لأنه يطلب العلم ويحب العلم. وزميلك في الحلقة تسلم عليه، تتفقده وتسدده إذا أخطأ. نعم، فهذا والله مما يزيد إيمانك بالله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وكذلك الفتاة، المرأة لها صاحبة في المدرسة، لها صاحبة. أول شيء الرجل والمرأة، الفتى والفتاة، لا يختارون إلا الصاحب الصالح، لأن الصاحب السيء له أثر في رمضان وغيره. ما تشوف أنه لما يبدأ الصاحب السيء الذي ليس بعينيه الآخرة، كل حديثه مع صاحبه في الدنيا، وما يعظم الدنيا في النفس، ما تشوف بعد ما ينصرفان من المجلس قد ثقلت قلوبهم من العبادة، إن للمعصية ظلمة، يقول ابن تيمية، في الوجه، وسواد في القلب، ووهن في البدن، عن الطاعة وعن الدنيا حتى. فإذا انصرف وقد قال ما عازمك اليوم على الفطور، صاحب السوء يقول عازمك على الفطور، طيب زين، يريد يحسن من وجه ويخرب من وجه آخر، يعزم على الفطور قبل الفطور وبعد الفطور في منكرات الدنيا وتعظيم الدنيا، فيرجع في بيته وقلبه ثقيل حتى ما يستفيد من قراءة الإمام صلاة التراويح. لأنه إذا شاركوا في الغيبة وفي السخرية بالآخرين وفي النميمة ضعفت الهمة في رمضان عنده على القيام بمهام رمضان وليلة القدر إلى آخره. فالصاحب، النبي يقول مروا عليه الخليلة، إذا مما يعكر عليك صفو الصوم والقيام بمهامه من ترك الغيبة والنميمة وأن تخرق صومك بما يذهب الأجر عنك، الصاحب، تركك تعهد الصاحب الصالح، وانقيادك مع هواك في عذوبة لسان الصاحب السوء وتسليته في المجلس إلى آخره والنفعية منه، ونسيان هذا المبدأ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الخير. فحامل المسك إما أن تبتاع منها وتشم رائحة طيبة، ونفخ الخير إما يحلق، يحلق ثيابك أو تجد منه ريح منتنة. فلا تعلم من صاحب السوء، حتى لو ما تكلم صاحب السوء، السوء كان عنده غم ومشاكل صار صامت في مجلسه، تنظر إلى ثوبه، تنظر إلى شكله، ذكرك المعاصي من ثوبه، لبسه يلبس ما يوافق الكفار، ولا يهتم بمنطقه بتوقير والديه، ربما سب والديه في حضرتك وذم والديه في حضرتك، فتبتلع عنه عقوق الوالدين، لأنه يعامل والديه كأنه رجل بالشارع، ربما سبهم، ربما انتقصهم، وربما قال شيء فيهم حق، لكن لا يهتك سترهم عند هذا الصاحب. فبالتالي ساهم هذا الصاحب، يكون له أثر سيء في أنك لم تتقن صومك. إذا ما أحسن تجعل جليسك في رمضان القرآن والمساجد، وتبتعد عن أصحاب السوء. وإذا جلست إلى صاحب تتذاكر مع القرآن، مثل جبريل كان يدارس النبي القرآن، وانتعد عن أي صاحب هاجر لحلقات العلم. أول ما تشوف اسمه مختفي، لا تشوف في حلقات ولا عن بعد ولا شيء، ولا العاقة صار له بالعلم، ابتعد عنه، فاعلم أنه يخشى أنه فتن، إلا أن يكون له سبب آخر. نعم، إلا أن يكون له سبب آخر. ويذكر أن بعض الطلبة في عهد عهد أبي حنيفة هجر حلقاته. ليش؟ قال له متى أنا طالب؟ طالب، راح فتح له حلقة وترك الشيخ. فأرسل أبو حنيفة السؤال، عرف قدره، ثم رجع إلى صوابه. فالمقصود لا ينبغي للإنسان يعرض عن حلقات العلم. فقال الشافعي: لا تصاحب معرض. أنا ثربت على بعض الطلبة، أشوفهم يعني يتهاونون بهذه المسألة، يشوفوا شخص خلاص أعرض عن طلب العلم ولا زال يصاحب، يا أخي أعرض، ما تأمن جانبه هذا اللي أساء الظن بالعلم وأعرض عنه، فكيف يكون لك صاحب؟ أين ذكاؤك؟ أين عقلك؟ فإنه سيؤذيك بجهله. طيب، فحينئذ تذكر دائما أن المرء على دين خليله، وإذا جلست مع صاحبك فتناجى معه بالبر والتقوى، ولا تكن أنت الصارف عن صاحبك الصالح إلى ملاذ الدنيا وإفساد قلبه، بل تعاون معه. وأحسن الكلام كما قال ابن القيم، إذا لقيت صاحبك أن تعترف بالتقصير، الله أنعم علينا برمضان ونحن مقصرون، أن تستحثه على العمل الصالح وعلى طلب العلم، وتذكر له الفوائد من مسائل العلم الذي تعلمتها في البث المباشر وغيرها. نعم. وقيل لمالك هذا الحديث تقوله صحيح؟ قال ما جالست سفيها قط. شوف مالك كان يخاف من جليس السوء، كيف نحن؟ يخاف انه يؤثر عليه، لانه طبع سراق. ما تشوف نفسك في وقت اجازتك تكون معنا في تطلب العلم، وتروح لبلدك مثلا وتصير مخالط لقرابتك وهم جهال، وتصير جاهل معهم، تخوض وتسخر، تجينا بقلب ربما قاسي. سببه ان المرء على دين خليله، وان الطبع سراق. سرقت معهم في هذه الفتره كم شهر الطباعه اللي عندهم، فصرت مثلهم. فانتبه يا أخي يا طالب العلم، أنصحك إذا تركت الدرس لا تخلع عبات العلم في الدرس بث مباشر أو في المسجد، وترجع عامي مع أهلك، علمهم، ثقفهم، ومن أعظم الأسباب وجود صاحب السوء في حياتك، فتخلص منه، لأن يوم القيامة يندم الشخص يقول يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. والآن صاحب السوء أصبح الجوال، تفتح تجد هذا المقطع المخل، تفتح تجد أهل البدع، تفتح تجد مكان للتعالم، إن يعينك أنك تفتي بغير علم إلا أن يشاء الله، تفتح فتن كثير في الجوال. فصار صاحب سوء، أيما صاحب سوء إذا ما استعملته في الخير وفي البث المباشر ونشر الخير. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، حتى لا نزيد، ولا الكلام كثير وكثير وكثير، لكن نقتصر، ولعل ما ذكرناه من الكلام يكون مباركا. أسأل أن يبارك فيه وفق العمل بعد سماع العلم، ونلتقيكم إن شاء الله بعد درس التراويح بحول الله، بعد صلاة التراويح الساعة 10 مساء، آخر يوم في الدورة. بعد ما ننتهي من هذه الدورة نلقي عليكم بالأسئلة عن جميع أحكام الصوم، فأسأل الله أجد عندكم جواب. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأجزل لكم أجر المثوبة وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم الساعة 10 اليوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.